بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وصحيح السيرة النبوية، ما صح من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر أيامه وغزواته وسراياه والوفود إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بقلم العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. قال: فصل في تزويجه عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خويلد ابن أسد بن عبد العزة ابن قصي. وطبعا هذا العنوان وفيه ابن عبد العزة وكذا، دل هذا على أن ذكر الاسم على وجه الإخبار ليس يناقض التوحيد. يعني ما يقول لك واحد كيف تقول عبد العزة، أنت كده مقر لعبودية غير الله سبحانه وتعالى. هنا فرق بين الإنشاء والإخبار. أن أسمي ابني عبد العزة أو عبد الحسين، وأن أخبر عن اسم مضى، فالإخبار شيء والإنشاء شيء آخر. قال البيهقي: باب ما كان يشتغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوج خديجة. ثم روى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. فقال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط. ورواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت خديجة فقال: إني أغزقت حبها. رواه مسلم. الله أكبر. قال الألباني رحمه الله ورواه البخاري بلفظ آخر ليس فيه ذكر الحب، وسيذكر المؤلف في وفاة خديجة، لكن هذا عند مسلم: إني رزقت حبها. ولما لا؟ وهي الصديقة الأولى في الأمة، ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكرها حتى غارت عائشة رضي الله عنها، وجعلت عائشة تغار منها غيرة لا تصل إلى غيرتها من النساء اللواتي مع عائشة رضي الله عنها وينافسنها منافسة حقيقية، كما جاء عند البخاري: كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين. كانت المنافسة بينهن منافسة عظيمة جدا، ولم تتحمل عائشة رضي الله عنها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجي في سفر وهي ليست معه. ولقد كان من عادته كما عند مسلم لما كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم مع جمل عائشة، فلما أبصرت ذلك صفية تقريبا فقالت: اعطيني جملك الليلة. فلما أخذ جمل عائشة أتى النبي على الجمل يظن بها عائشة وما هي إلا صفية، فقضى معها الليلة. فلم تتحمل عائشة رضي الله عنها، بل لما نزلوا منزلا جعلت شوف لك أن تتخيل ما علي عائشة من الغيرة لما تحدث نفسها بذلك وتضع رجلها في خشاش الأرض وتقول: لتلدغني حية أو عقرب، أنا هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع فلانة. يعني لك أن تتخيل هذه. لكن أن تقول: ما غبت من امرأة غيرتي من خديجة. إذن ما مقدار خديجة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل: ما مقدار خديجة عند رب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه المرأة الصديقة الأولى التي أخذت المعاني الأولى والمعالم الأولى في الإسلام ولم تتوقف لحظة، بل النبي يأتيها من الغار صلى الله عليه وسلم ويقول إني خشيت على نفسي، وهي التي تقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. طبعا لا شك أن هذا لا أظنه يكون في خديجة بإمكاناتها، ولكن الله هيئ لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك وأعان خديجة أن تفعل هذا. ولهذا يا إخواني كم من الصالحين يفعلون أفعالا لا تكون بمقدورهم الخاص لو وكلوا إلى أنفسهم، لكن الله يعين ويوفق. وهذا ما نراه في أئمة الإسلام في مصنفاتهم وفي حفظهم. صعب أن يحفظ الواحد مئات الألوف، صعب أن يصنف الواحد آلاف الورقات في العلوم كما صنف شيخ الإسلام وكما صنف الذهبي وكما صنف ابن جرير الطبري. صعب هذا، صعب أن يكون هذا صعب، ولكن الله يعينه ويوفق. فكما أن الأرض تطوى فكذلك كل شيء يطوى إذا وفق الله عز وجل الإنسان لذلك. لأن هذا ليس موقف خديجة التي ما تربت على إسلام ونصوص وكذا بعد، إنما هو الموقف الأول حينما يعود النبي صلى الله عليه وسلم خائفا فتقول له لو كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تحمل كلا وتكره الضيف وتعود على نوائب الحق ثم تأخذه إلى ورقة ابن نوفل. وهذا من حسن تدبيرها، هذا كله ما يكون يعني بمحض ما عندها، ولكنه توفيق الله عز وجل العبد. ولهذا إذا حرم الإنسان توفيق الله خذل. ولهذا الموفق من وفقه الله وهداه. لهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة التي مرت معنا كثيرا، هل العلم يستلزم الاهتداء؟ قد يكون عند الإنسان العلم ولكن لا تحصل له الهداية، بل تحصل له المذمة بما عنده من العلم لأنه حرب التوفيق. وقد يبقى الإنسان يقرر الباطل وهو يحسب أنه حق، وقد يعلم الناس الدعية الناس ويحذر الناس من الوقوع في أمور هو أستاذها ورأسها ومخترعها ولا يشعر بذلك. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون إيه؟ يحسنون صنعا. نعم الله أكبر. إني رزقت حبها. ولهذا قالت يا رسول الله إني إلى عجوز أبدلك الله خيرا منها، قال والله ما أبدلني له خيرا منها، لقد أعطتني حين حرمني الناس وصدقتني حين كذبني الناس ورزقني الله منها الولد. قال فصل في تجديد قريش بناء الكعبة قبل المبعث بخمس سنين. قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وثبت في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. وقد تكلمنا على هذا وأن المسجد الأقصى أسسه إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام. يقول الشيخ الألباني رحمه الله وقد تكلمنا عن هذا يعني في الجزء الأول من البداية. يقول الشيخ وقد خرجته في فقه السيرة للغزالي وأن المسجد الأقصى أسسه إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام. يبقى أول مسجد وضع في الأرض يا أخواني ما هو؟ المسجد الحرام، هذا أول مسجد وضع في الأرض ويليه المسجد الأقصى. يعني المسجد الأقصى قبل مسجد النبي؟ أي طبعا قبل مسجد النبي. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسسه لما هاجر إلى المدينة. هل يقتضي هذا أن يكون المسجد الأقصى أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول أولية الزمان لا تقتضي أولية في الفضل، لا تقتضي أولية في الفضل، والفضل يعرف من قبل الشرع، وقد دلنا الشرع أن أفضل المساجد بعد المسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة فيه بألف صلاة وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. طب لو قال قائل لماذا ما أقام النبي في مكة واختارها وهو الأفضل فيعيش فيه إلى أن يموت؟ لماذا يحصل اختيار للنبي صلى الله عليه وسلم في إقامته في مسجد بألف ويترك المئة ألف؟ يعني لو الاختيار بالعقل نقول ايه؟ النبي يبقى في مكة فيها الطواف وفيها مضاعفة الصلاة وفيها وفيها وفيها، وان الله حرمها، انما المدينة لما حرمها رسول الله يعني ظهر تحريمها على عهد رسول الله. هذه كلها فضائل تقتضي ان يكون مركز الاسلام هو مكة، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة ويترك المدينة، فمكة فيها ما ليس في المدينة. لحكمة. خلاص طيب ما اخرجوه، لكن صار دار اسلام الى، بالعكس قد يؤكد هذا ان يبقى فيها ليحل، يعني النبي محل المشركين، ويكون هذا اظهر ربما.
ويكون هذا لمن بعده من الدعاة حتى يعلمون ان الدعوة الى الله عز وجل هي اعظم من الاجر والصلاة في المسجد، هذا فشل الدين. هل يكون الدعاية هذا افضل لو ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة لظل كل الصلاة؟
يعني تفضيل، يعني يكون باعتبار الدعوة يعني، وان كان يكون المفضول فاضل. طيب ما هو من مكة ايضا كان كذلك، كان مكة ينتشر. اكرام الانصار. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع الانصار فترة، نعم حصل بها الاكرام مثلا، لكن هذا فيه اجوبة، يعني يبدو لنا فيها اجوبة. قول يا عبد الرحمن. عن ايه؟ ماشي، هذا حكم، لكن الحكم ايضا له حكم، وهذا جوابنا الاول، ان يقال بان هذا فضل، نعم المضاعفة في مكة لها فضل كذا، لكن فضل الهجرة اعظم، فاراد الله سبحانه وتعالى الا يعود الواحد وقد فعل افضل القرب وهي الهجرة إلى بلده، فيبقى مهاجرا إلى أن يلقى الله بأفضل الأعمال. فمكة وإن كانت أفضل في باب وهو باب التعبد، إلا أن الهجرة أعظم أجرا من هذا. وعليه ليس هذا للنبي فقط، بل قد أكون مثلا أنا أقيم في مصر هنا وأتولى الدعوة وأعلم الأمة التوحيد والسنة وأحذر من البدع والأهواء، لأنه إذا لم أوجد أنا سوف يوجد كذا، وإذا لم توجد أنت كذا، وأفضل ذلك على أن أذهب الآن إلى مكة وأقيم فيها أصلي لأنال المضاعفة في الصلاة، اللي يجبرني الآن أصلي في بيلة بصلاة، وأنا أترك الآن مئة ألف صلاة. لأن مقام الدعوة وتحذير الناس من الوقوع في الشرك والمعاصي والبدع وكذا أعظم من مقام التعبد الخاص، فهنا يكون التفاضل باعتبار إيه؟ آخر. ولهذا حتى الصحابة تركوا المدينة وجابوا الأرض دعاة للإسلام، ومنهم من مات خارج المدينة. هذا الجواب الأول، فتكون الهجرة أفضل من الإقامة في مكة من أجل تحصيل ذلك، وأراد الله عز وجل، ولهذا منع المهاجر أن يعود إلى بلده ليبقى ثواب الهجرة إلى أن يلقى الله. طيب هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أنت يا من تصلي في مكة بالمئة ألف صلاة وغيرك بالمئة ألف صلاة، وأنت يا من تطوف، كلكم في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كل من صلى وطاف في هذا فإنه ما عرف ذلك إلا من طريقه، ولهذا النبي في المدينة وكلكم إلى آخر الزمان في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. وبقيت الهجرة خالصة، وبقيت الهجرة خالصة. فإذا ما فات النبي صلى الله عليه وسلم 100,000، بل 100,000 لكل واحد يعود أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو الدال عليها الناصح بها، ولا عرف أحد الطاعة والعبادة إلا من طريقه، والدال على الخير إيه؟ كفاعله. إذن أنت في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. يقول الألباني رحمه الله تعالى هو قطعة من حديث ابن عباس في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال أول ما اتخذ النساء المنطقة وهو النطاق. يقول الألباني رحمه الله وفي القاموس شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض والأسفل ينجر على الأرض، لكن هذا بجواره قال الناشر. الناشر فأول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل وهي هاجر، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت. إبراهيم عليه السلام جاء وبابنها إسماعيل وزوج هاجر وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر كيس وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا رجع مكة ليس بها أحد ولا ماء إلا ما ترك إبراهيم عليه السلام من ماء لعله ينفد بعد مدة، وترك جرابا في تمر سينفد بعد مدة. أليس هذا من باب إضاعة الإنسان لمن يعود؟ نقول هذا وحي. ولك أن تتخيل مكة ولا أحد يسكنها، في جبال راسيات عاليات ناطحات للسحاب. لك أن تتخيل مكة بلا أحد يسكنها، لك أن تتخيل مكة بلا ماء. أقسم بالله يا أخواني، سبحان الله، مع وجود مكة الآن، الآن في جبل يسمونه جبل خندمة، هذا الجبل أعلى جبل في مكة تقريبا، وهو يبعد عن الحرم حوالي نصف كيلو، لكن في مطلعه يعني، لكن إن طلعت عليه صار بك الطريق، هو أقاموا عليه طريق الآن إلى أن يكون هو في مقابل الحرم تماما، فأنت إذا بلغت عليه نظرت إلى الحرم، إذا بحرم إيه تراه أمامك، وترى مكة كلها بقى وأنوار الحرم ومكة والإضاءات وهذه. والله يا أخواني صعدنا إليه بعد العشاء، تشعر بوحشة وخوف رهيب جدا. أنت تصعد بسيارة والجبل صار عليه طريق مرصوف، أنت صاعد جبل طريقا مرصوفا، والسيارة والإنارات والكعبة هذه المسجد الحرام اللي أمامك بجواره نطيحة سحاب 110 دور، يعني حضارة كما يقال، حضارة 110 دور، يعني عقرب الساعة اللي موجود في أعلى وقف الملك عبد العزيز، عقرب الساعة كم طوله؟ يعني هم عاملين ساعة فوق، عقرب الساعة كم طوله؟ نص متر، نصف متر، طب متر، متر يعني عقرب متر، قرابة 40 مترا، قرابة 40 مترا. ادخل الآن على وقف الملك عبد العزيز وهاتوا بيانات الوقف هذا والساعة دي كم دور. طبعا انت بتراها كان عقرب ساعة في يدك اصلا، يعني انت بتراها ما تصدق، ما تصدق ابدا، لا يمكن تصدق. ومع ذلك والله يا اخواني خرجنا ونحن 4 في السيارة في خوف، والله في خوف، ولما جلسنا فوق تمنى الواحد ينزل مباشرة والإنارة قدام أمامه، وحشة الجبال هذه، فموحشة الجبال هذه موحشة، يعني لو مشيت بالجبال ليلا مع بالسيارة مع الإنارة مع كذا تشعر بوحشة عجيبة جدا. كيف بأم إسماعيل؟ ولا إنارة ولا أحد، موقف ما يمكن يصدق، مستحيل. لكن الأمر إذا عاد إلى أصله ولبه زال العجب، فوضعهما هنالك ثم قف. فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له، اسمع بقى، هو دي الخلاصة، لا جبال ولا أنهار ولا أودية ولا سهول ولا كذا، إنما هي كلمة واحدة، الله الذي أمرك بهذا، خلاصة العبودية. لأن لا يعقل أن إبراهيم يضيع ولده وزوجه، ولا يعقل أن يكون هذا بدون أمر، فكما أمره الله أن يذبح ولده إسماعيل بعد ذلك، وهذا على خلاف ما يمكن أن يكون، إلا أنه أمر من الله صح فوجب إنفاذه، والله عز وجل لن يضيع إسماعيل ولن يخذل إبراهيم في ولده، كذلك هنا. فالمسألة في النهاية الله أمرك بهذا، يبقى هذه تقدم على الـ 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 الأموال وعلى الأولاد وعلى الزوجات وعلى الدنيا، الله أمرك بهذا. شوف كما دلك محمد بن عواب من قليل على أنه إيه في الباب، فدل فيه ذلك على إيه، على أن مبناه على الأمر. يا سلام يا سلام على السلفية يا أخوان، السلفية السلفية سلفية، هذه السلفية المعاني بقى العالية، المعاني العالية، لكن تجعلها تمزيقا مش تجريحا وتعديلا. لا، علم الجرح والتعديل هذا الاسم عظيم، هذا الاسم عظيم، لأن سلفنا هم الذين قالوا، علم الجرح والتعديل هذا اسم عظيم تعشقه النفوس، بيعرف حق من باطل وضلال من هداية وسنة من بدعة وإمام سنة من إمام بدعة، وأولياء الله من أولياء وأولياء الرحمن من أولياء الشيطان. أما علم التمزيق والتلزيق والمجاملات هذا علم ما عرفه السلف ولن يعرفه أبدا علماء الأمة، لكن هذه السلفية النظيفة، سلفية سبحان الله، القاعدة الوحيدة، تجد العلماء ولو تبعدت الأعصار وتباينت إلا أنك تجد القاعدة وحيدة، مبنى الدين على الأمر، مبنى الدين على الأمر، في استنباط، في استنباط لن يأتي إلا بتوفيق. من أجل أن يستنبط ابن عبد الوهاب اجعل لنا ذات أنواط، إن مبنى الدين على الأمر، لأن هذه قربة يريدونها، فعلموا أن القربة لا تكون إلا بإذن من الشارع، لذا طلبوا. من يجيب المعنى ده؟ من أين يأتي هذا المعنى؟ يأتي من أم إسماعيل، ويأتي من إبراهيم، ويأتي من آدم، ويأتي من نوح، يأتي من الدين المشترك، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. هذا الدين المشترك، أنا مبنى الدين على الأمر. يا الله، لو الإنسان يا أخواني يموت على هذه المعاني، والله يا أخواني العيب فينا، الخلل فينا، الانحراف فينا، الضلال فينا، إلا من هداه الله ووفقه. لك أن تتخيل، قارن بين أمي إسماعيل هنا وبين زوجك. عايز أروح أسكن عند الشيخ الفلان ليه؟ أبدا مستحيل. طب نطلب علم، علم إيه؟ اسمع وخلاص. طيب عايز أروح أحضر الدرس، أو كل يوم تتركنا إلى درس؟ طيب عايز أحفظ كمان، أنت جاي تحفظ وتقفل على نفسك الأوضة؟ طب أنا عاوز أو مصلي وسيبنا، ما احنا أحسن من الصلاة دي نفلة وكذا. لا، ده أنا سأتركك في صحراء بين جبال عاليات، لا أنت ولا أنيس ولا صوت حيوانات قد يستأنس به الإنسان. ولهذا أخواني اللي بيبقى اللي يكون في الصحراء مثلا ليلا أو مكان كذا، إذا سمع عواء أو نهيقا فإنه يأنس. كيف إذا كان إنسي؟ يعني أعلى أمانيه أن يسمع كلمة من رجل. نعم، قال الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، لا يضيعنا، لأن مقاليد الأمور بيديه، وطالما أمرك بهذا فإن الله لنا أعظم منك لنا. وجعل ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثانية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كلمات صادقات من قلب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عبودية من أم إسماعيل، عبودية من أبي إسماعيل وإبراهيم عليه السلام، كلمات مبناها على التوحيد الخالص والصدق وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، يعني من شدة ما وصل إليه إسماعيل عليه السلام جعلت ما تصبر على أن تنظر إليه، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفاء. وانتبه يا أخواني، هذا فيه مسألة مهمة جدا، وهي أن الإنسان ليس معناه إذا صدق مع الله الآن أنه يأتي الفرج فورا، يعني ما تقول يا رب ودعاء مخلص فمباشرة ينزل عليك هذا، أبدا، وإنما أيضا بين يدي هذا امتحان واختبار. يعني ما تركها إسكاهما إبراهيم فورا تفجر ماء زمزم فورا، لا أبدا، إنما جعلت تسقي وجعلت ترضع وجعلت كذا وكذا وكذا حتى نفذ كل شيء. فعطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، يعني لك أن تتخيل بقى وصل إلى أي حد، ما بقي إلى الموت. فقامت عليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم المروة فقامت عليه ونظرت. شوف الحال، ما أمامها أحد، تصعد الصفا ثم تصعد المروة، وإلى الآن نفس ما فعلت أم إسماعيل نفعله. وبيننا وبينها كم سنة لتتذكر هذا الأمر. فعلى الصفا تبدأ ثم تنزل حتى إذا نزلت الوادي هرولت، السنة أن تهرول. طبعا الآن ما عادش وادي، لم يكن وادي الآن ولا كذا، وإنما يجعلون بعض علامات يعني. حتى إذا نزلت الوادي هرولت، ثم إذا أتيت المروة صعدت وتوجهت إلى البيت. إلى الآن نفعل ذلك، وهذه السنة في السعي بين الصفا والمروة. ثم أتت المروة، هل كانت تتخيل أم إسماعيل سيبقى هذا السعي عملا إلى آخر الزمان إلى آخر الدنيا؟ سبحان الله. ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت، هل ترى أحدا؟ ثم فلم ترى أحدا، ففعل ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما. اسعى في الخير ولا تدري مدى من سيفعل به إلى آخر الزمان. بين للناس السنة ولا تدري من سيفعل به إلى آخر الزمان. بين للناس الحق فإنك لا تدري من يفعل به إلى آخر الزمان. لا تظن أن كلمة الحق تضيع وأن فعلة الحق تضيع أبدا، ستبقى تؤتي أكلها كل حين، لا تدري أنت أي مبلغ ستبلغ تلك الكلمة. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهم، تريد نفسها، ثم تسمعت، سأل اسم فعل الأمر يعني اسكتي، وما معها أحد. فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، يعني كانت تقول يا من تتكلم يا من كذا، قد أسمعت أغثني. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، ليس بأحد من الإنس إنما هو ملك، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه. قال الشيخ الأصل تخوضه، وهو خطأ يدل عليه ما بعده، وفي الأصل أخطاء أخرى صححتها أيضا من البخاري وتركت التنبيه عليها لكثرتها. فجعلت تحوضه، يعني جعله حوضا، يعني مش تخوضه يعني تخوض فيه، إنما تحوضه يعني تجعله في حوض وتخل بيدها هكذا. وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، هي ظنت أن هذا الماء إيه؟ سطحي، فهي لا تريد أن يذهب، فجعلت تجعله في إنائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. وإلى الآن نشرب من زمزم وما انتهى زمزم، ولن ينتهي بإذن الله ماء زمزم الذي هو شفاء سقم وطعام طعم. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، فإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالربيع، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، دل هذا يعني على أن البيت كان مبنيا قبل إبراهيم عليه السلام، ثم رفعه إبراهيم، وإذا رفعه إبراهيم القواعد للبيت. فكان فتأخذ عن يمينه، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا، فنزلوا من أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أي رسولا أو جريين، فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروا بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم، يعني هذا مائي، لا حق لكم فيه، خذوا ما شئتم ولكن هذا مائي. فقال عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، يعني أنها تحب أن تأنس بأحد. فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم، فإسماعيل عليه السلام عربي فتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، يعني صار أنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته. شوف بعد إيه هذا كله طبعا بأمر الله، لأن الأنبياء لا يتحركون إلا بوحي. فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، يعني يطلب من الرزق يعني. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه قال فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، يعني معالم متغيرة، فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، هي طبعا ما تعرف مدلول هذه الوصية وإلا ما أخبرته. أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. خلاص شفنا الجار نغير عتبة الباب. فقال طيب ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحق بأهلك، فطلقها وتزوج منهم أخرى. وحري ألا يكون في بيتي الصالحين أمثال هذه التي لا ترضى بعيش ولا بوضع زوجها، إن كان فقيرا تحملت معه وإن كان محتاجا كانت معه وصبرت وصبرت، أما أن تنظر بعينيها إلى ما هو أكبر من إمكانتها وقدر زوجها، فهذه امرأة تعيسة تدخل التعاسة على الإنسان. فليس كل إنسان يملك ما تشتهي امرأته. فإذا كانت المرأة دائما تقول هذه الشقة ضيقة، هذا الطعام قليل، هذا المركب كذا، هذا كذا، فأنا لك بالسعادة وأنت مع مثل هذه المرأة. فغير عتبة إيه بابك فالنساء غيرها كثير. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأتي فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة. وأثنت عليه عز وجل. يا سلام، دل هذا يا أخوان على أن من خصال المرأة الصالحة هذا، وأن الأنبياء يأمرون بفراق النوع الأول لأن هذا لا يحبه الله سبحانه وتعالى. فالمرأة تتعلم من هذه القصة هذا الأمر، المرأة تعلم لا تنظر إلى جارتها، لا تنظر إلى جارتها، وإنما تعيش كما يعيش الزوج، لأن الزوج ما يأكل ويجوع امرأته إنما إن كان رغيف أكلاه، فإن من الله عز وجل عليهم بلحم أكلاه، وهكذا تصبر مع الزوج. ولصبرها على زوجها وتعبدها بهذا الصبر أعظم من أن تعيش في قصور يعني فارهات ولا يكون عندها هذا الخلق، فترضى المرأة بما قسم الله عز وجل لها. قالت فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شربكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم حب دعا لهم فيه، يعني ما كان عندهم ايه حب يعني زرع، يعني حب ذات من زرع ما كان عندهم، ولو كان لهم لا دعي لدعا لهم، لكن دعا لهم في الماء واللحم. قال فهما لا يخلو لا يخلو قال فهما لا يخلو عليهما احد بغير مكة الا لم يوافقا. قال فاذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام ومره يثبت عتبة بابه. فلما جاء اسماعيل قال هل اتاكم من احد؟ قالت نعم اتانا شيخ حسن الهيئة. واثنت عليه فسألني عنك فاخبرته، فسألني كيف عيشنا فاخبرته ان بخير. قال فاوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنه ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما راه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. شوف يا أخواني مبنى كل هذا على الأمر والوحي، ما في حركة إلا بالوحي. قال فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني هنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني. وإلى الآن يا أخوان هذه القواعد بس من الجهة اليمنية، من جهة الحجر والركن الذي قبل، هذا على قواعد إبراهيم، ولهذا لا يمس من البيت إلا الركن الأول والحجر، الركن الذي يسبق الحجر والحجر، ليه؟ لأنه على قواعد إبراهيم. أما الجهة الثانية فإن قريش قد هدمت وبنت وكذا ووسعت فلما قصرت النفقة جعلت جدار الكعبة دون المساحة الأولى، ولهذا ستة أذرع بعد الكعبة، هذا من الإيه؟ من الكعبة نفسها، ولهذا من صلى في هذا كان كمن صلى داخل الكعبة تماما، لكن لما قصروا بالمنافقة ضيقوا المبنى. نعم، ولهذا لا يمسان لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، إنما هو بناء قريش. قال فعند ذلك رفع القاعدة من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام علي ويبني وإسماعيل يناول الحجر، وإلى الآن أيضا هذا المقام موجود، وهما يقولان يا ربنا تقبل منا، لكن أبعدوه طبعا باجتهاد العلماء وكذا من أجل أن يفسحوا المطاف، فجعلوا المقام ليس لاصقا بالكعبة، الآن المقام بينه وبين الكعبة ما يقارب يعني 15 متر تقريبا، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يبقى الإخلاص والمتابعة. وروى أبو داود الطيرسي عن علي رضي الله عنه قال لما هدم البيت بعد جرهم بنته قريش، فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه، فاتفقوا عن يضعه أول من يدخل من هذا الباب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب فرفعوه، وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه. العلامة الألباني رحمه الله تعالى يعلق على الحديث السابق في القواعد فيقول اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا الحديث لم يكن عند المؤلف هنا، وإنما أشار إلى أنه ذكره في قصة إبراهيم المتقدمة عنده، فرأيت أن أنقله إلى هنا لتتم الفائدة، ثم إن ظاهر قولي فيما تقدم وكان البيت مرتفعا أنه كان مبنيا قبل إبراهيم عليه السلام، وقد ذكر الحافظ آثارا تؤيد ذلك وأشار إليه المؤلف هنا وفي ترجمة إبراهيم وإسماعيل من البداية، وقال إنها من الإسرائيليات، وزاد هنا ولا يصح، فإن ظاهر القرآن يقتضي أن إبراهيم أول من بناه مبتدئا وأول من أسسه، وكانت بقعته معظمة قبل ذلك معتنا بها مشرفة في سائر الأعصار والأوقات. وأقول يقول الشيخ الألباني أما البناء فمسلم، لكن ذلك لا ينافي أن يقام على قواعد كانت قبل ذلك، بل هذا مما جاء صريحا في رواية الأحمد القواعد التي رفعها إبراهيم كانت قبل ذلك. نعم، وهو الواضح لأن الله قال وإذ يرفع. وروى أحمد عن مجاهد، هذا كلام كثير، عن مولاه وهو السائب بن عبد الله أنه حدثه أنه كان في من بنى الكعبة في الجاهلية، قال وكان لي حجر أنا نحته بيدي أعبده من دون الله، قال وكنت أجيء باللبن الخاثر الذي أنفسه على نفسي فأصب عليه فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشغر فيبول عليه، هذا هو الإله. قال فبيننا فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر ولا يرى الحجر أحد، فإذا هو وسط أحجارنا مثل رأس الرجل يكاد يتراءى منه وجل وجه الرجل. فقال بطن من قريش نحن نضعه، وقال آخرون نحن نضعه، يعني لأن هذا شرف، اللي بيضع الحجر هذا شرف له سبحان الله. وشاء الله عز وجل أن الذي يضع الحجر ومين النبي بيده. وقال آخرون نحن نضعه، فقال اجعلوا بينكم حكما. فقالوا أول رجل يطلع من الفج، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتاكم الأمين، خلاص راضين به. فقالوا له فوضعه في ثوب، ثم دعا بطونهم فرفعوا نواحيه معه فوضعه هو صلى الله عليه وسلم. قلت وقد كانوا أخرجوا، يقول الشيخ الألباني واسندوه حسن للخلاف في هلال بن خباب ووقع في الأصل حبان وهو تصحيف. طيب قلت وقد كانوا أخرجوا منها الحج وستة أذرع، الحجر اللي هو يسمى حجر إسماعيل اليوم، ولكن هذه التسمية لا أصل لها، إنما هو حجر الكعبة، ما يقال حجر إسماعيل، حجر الكعبة، وهو ستة أذرع أو سبعة أذرع من ناحية الشام اللي هو الركنين الشاميين، قصرت بهم نفقة، أي لم يتمكنوا أن يبنوا على قاعدة إبراهيم، وجعلوا للكعبة بابا واحدا من باب المشرق، وجعلوه مرتفعا لئلا يدخل إليها كل أحد، فيدخل من شاء ويمنع من شاء، وإلى الآن الباب مرتفع. ولهذا من طاف حول الكعبة من داخل الحجر لم يصح طواف، لا يصح الطواف، لأنه طاف داخل الكعبة، ما طاف حول الكعبة، ما طاف حول. أما الصلاة إن كانت نافلة فنعم، وإن كانت فريضة فقد اختلف أهل العلم في صحة الفريضة داخل الكعبة، فمنهم من أبطلها لأن النبي لم يصلي الفريضة فيها، ومنهم من صححها لأن النفل كالفرض إلا أن يدل دليل على الفرق ولا فرق، وهذا القول هو الصحيح، وإن كان المعمول به عندهم الآن أنهم لا يصلون الفريضة داخل الحجر، لكن الراجح هو أن الصلاة الصحيحة، لأن ما صح نفلا صح فرضا إلا لدليل. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري، يعني تعلمي، أن قومك قصرت بهم النفقة، ولولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، يعني لجعلت لها بابين يدخل الناس من باب ويخرج الناس من باب، وأدخلت فيها الإيه الحجر. لكن ترك النبي هذا خوفا من أن يظن الناس أن هذا عبث بالكعبة، فلا تعظم لا يعظم البيت عندهم، فترك النبي للمصلحة. ولهذا بوب البخاري بهذا الحديث على ترك بعض الإيه الاختيار، يعني بعض الفاضل بعض الراجح، مخافة أن يقصر الناس إيه عن فهمه. نعم. ولهذا لما تمكن، لكن طبعا هذا أخواني في أولوياته مستحبات، لا يأتي واحد بقى يضع ديمقراطية مكان الشريعة يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا حدثان عهدك بكفر لنقضت الكعبة، فترك هذا للمصلحة. ترك ماذا؟ ترك ماذا؟ ترك التوحيد، ترك حكم الله الذي أنزله على عباده. هذه أولويات، والعلماء متفقون على ذلك أن المفضولة قد ينقلب فاضلا إذا كان حاجة لذلك تجعل المفضول فاضلا، فهو يفعل الفاضل وإن كان مفضولا في أصله، لكن في فعله هذا فاضل. ولهذا لما تمكن ابن الزبير بناها على ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت في غاية البهاء والحسن والثناء كاملة على قاعد الخليل، لها بابان ملتصقان بالأرض شرقا وغربا، يدخل الناس من هذا ويخرجون من الآخر. فلما قتل الحجاج ابن الزبير كتب إلى عبد الملك بن مروان وهو الخليفة يومئذ فيما صنعه ابن الزبير، واعتقد أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه، فأمر بإعادتها على ما كانت عليه، فهي إلى الآن كذلك. ابن الزبير جعلها على أمنية النبي، فلما جاء بنو أمية وتغلبوا أعادوها. من هنا بقى أفتى العلماء أن تبقى الكعبة على كذا حتى لا تصبح ألعوبة في يد المماليك، ويحصل بسبب ذلك خلاف بين المسلمين. قال الألباني رحمه الله تعالى قلت هذا الكلام والذي قبل حديث عائشة كله في بعض الطرق عنها، وقد كنت جمعت فوائدها وضممتها إلى حديثها وسقطوا مساقا واحدا في حديثها وخرجتها من طريق الصحيحين وغيرهما قريب من 10 من أصحاب السنن وغيره في سلسلة الحديث الصحيحة رقم 43 إلى قوله، واعتقد أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه، فالظاهر أنه من رأي المؤلف لا من روايته، ولعل الأقرب أن يقول وأعتقد أو اعتقد أي عبد الملك، فإن الحجاج قد ثبت عنه خلافه، فقد جاء في رواية لمسلم وابن نعيم فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة فكتب لي عبد الملك إن لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. وقد ذكرنا قصة باب بناء البيت يقول ابن كثير، والأحاديث الواردة في ذلك في تفسير سورة البقرة عند قوله وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وذكر ذلك مطولا مستقصا، فمن شاء كتبه ها هنا ولله الحمد والمنة. نعم نعم اي نعم لا، المسجد الحرام مش أسسه إبراهيم، لا مش أسس المسجد، ما أسس، لم يكن مسجدا قبل إبراهيم، لم يكن مسجد أسس قبل إبراهيم عليه السلام، لكن هذا أول مسجد اتخذ في الأرض. متى اتخذ؟ ليس قبل إبراهيم. البيت البيت يقال بأن أساس البيت كان قبل إبراهيم عليه السلام، أما المسجد يعني مكان بقى السجود والصلاة، هذا غير الكعبة نفسها، هذا غير الكعبة نفسها، غير البناء نفسه. نعم. والله هذا مروي، لكن الله أعلم، الله أعلم أن الملائكة يعني لو ضعته الله أعلم، قيل هذا لكن الله أعلم، هذا يحتاج إلى إسناد صحيح. نعم. هذا قول موجود لكن هذا يحتاج الى تحقيق معه. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.